بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن النقطة الثانية في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة فقضية الحجيات، هؤلاء بما يحتجون وما مصادر الاستدلال عند هؤلاء شأنوا شأن المنحرفين الضالين، قدمون العقل والهوى على النص لأنه لا يعرف أحد ينحى منحى الحق في الاستدلال إلا ما كان من أهل السنة والجماعة، فهؤلاء نحوا منحا خطيرا جدا في مسألة الحجيات. عندنا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذه أمور متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وعندنا عدا ذلك قول الصحابي، مصالح المرسلة، العرف، كذا كذا، على ضوابط معروفة عند أهل العلم. هؤلاء لم يأخذوا بشيء إلا بالقرآن والسنة، وأما الإجماع وقول الصحابي وغير ذلك هذا لفظوه وردوه، لكن الكتاب والسنة على أي قاعدة وبأي فهم حصل عندهم ذلك؟ هذا كله هذا سنعرفه إن شاء الله في مسألة الحجيات عندهم. يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه منهج هؤلاء عموما في الاستدلال، فيقول إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: طارة من العلم بفساد قولهم، وطار من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض له. هذا بواسطة كتاب الحكم غير منزل الله، يقول أمثال هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، اللي هو تقديم الاعتقاد على الاستدلال. كل أهل الأهواء يعتقدون أولا ثم يستدلون بعد ذلك، فيقول هؤلاء يحملون ألفاظ القرآن على ما يرونه عقيدة بالنسبة لهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. جميع أهل الأهواء ليس لهم تفسير ابن عباس ولا تفسير مجاهد ولا تفسير قتادة ولا أي أحد من السلف، لأنهم يقدمون اعتقادا باطلا، ومعلوم أن السلف ليسوا على اعتقادات باطلة، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وأيضا قال ابن القيم: فأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة، فما وافق أقوالهم منها قبلوا، وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف أشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند بعينه أو أقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم، دفعوه ولم يقبلوه، يعني أخذوا ما وافق الهوى وردوا ما خالف. فأهل البدع إذن يقومون على هذا الأمر: اعتقاد ثم استدلال. إذا نظرهم سيكون القرآن والسنة على فهمهم هم، والخوارج قديما استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة لكن على حسب معتقده، والمرجئة استدلوا بالقرآن والسنة، كل استدل بالقرآن والسنة، الجبرية عندهم قرآن وسنة، قابلهم القدرية فاستدلوا بالقرآن والسنة، الخوارج عندهم قرآن وسنة، قابلهم المرجئة عندهم قرآن وسنة، كل هؤلاء يعتمدون ويستدلون بالقرآن والسنة لكن على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا بينما الخوارج يأخذون بالنص لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وإذا انتفى الإيمان فما إلا الكفر فيكفرون، يقابلهم المرجئة فيقولون وإن زنى وإن سرق، وإن كان النبي يقول وإن زنى وإن سرق فلا تضره معصية، وهكذا، فيستدلون على حسب اعتقادات مسبقة. قال صاحب الكتاب: قسم جماعة شكري أصول الإسلام إلى الأقسام التالية: الأصول، القسم الأول مصادر الهدى، أي الأوعية التي يلتمسون منها الهدى والعلم. القسم الثاني الهدى نفسه، أي ما هو الإسلام وما هو الكفر. يبقى القسم الأول مصادر الهدى، مصادر الهدى، المصادر التي نعرف من خلالها الهدى. القسم الثاني الهدى نفسه اللي هو الإسلام، فما هو الإسلام وما هو الكفر. القسم الثالث كيف يؤمنون الهدى من أن يغتاله الكافرون، أو السبيل الذي يجب اتباعه لتدمير الكفر وإقامة دولة الإسلام. يعني كيف يؤمنون الهدى ويحافظون عليه؟ طبعا هذا بتدمير الكفر ودولة ودول الكفر وإقامة دولة الإيه؟ وإقامة دولة الإسلام. يبقى عندهم مصادر الأصول، مصادر الهدى، الهدى نفسه، كيف يحافظون على الهدى. طيب مصادر الهدى عندهم ايه؟ ما هي مصادر الهدى، المصادر التي نعرف من خلالها الهدى؟ السماوات والأرض، الإنسان والفطرة، القرآن، السنة أو الحكمة. يبقى أربعة هذه الحجيات عندهم، السماوات والأرض، الإنسان والفطرة، القرآن، السنة. ما في إجماع، ما في قياس، ما في قصة، ما في إلى آخره، وسيأتي ردهم هذه الأصول كلها. هذه الجماعة زعمت أن السماوات والأرض والإنسان والفطرة من أصول الإسلام، وأنا لا أدري إلى الآن الحقيقة ماذا يريد هؤلاء بأن السماوات من أصول الإسلام وأن الأرض من أصول الإسلام وأنه إن قصدوا النظر والتفكر والاعتبار، يعني إن قصدوا الاستدلال بالآيات الكونية وكذا وكذا، فهذا لا إشكال، لكن لا يعد من أصول الإسلام، لا يقال هذا من أصول الإسلام في الحجيات. ما علاقة السماوات والأرض والإنسان والفطرة في هذا؟ حتى نفس المعلق لهم على هذا الكتاب يقول زعمت الجماعة أن السماوات والأرض والإنسان والفطرة من أصول الإسلام، بل قدمت هذين الصنع كتاب السنة المتمة، ومثل هذا الزعم يخالف إجماع السنة في القديم والحديث، ويتعارض مع أصولهم التي كان عليها الصحابة والتابعون ورجال خير القرون ومن صار على نهجه مختبى ضرام اليوم الدين. وكان ينبغي على هذه الجماعة أن يشرحوا لنا ما المراد بالسماوات والأرض كأصل من أصول الإسلام، وما المراد بالإنسان والفطرة كأصل من أصول الإسلام. كان ينبغي عليهم يشرح هذا، ولكن كما قال هو هنا يقول لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ولما جاء عرضهم لهذين الأصلين عاما ومقتضبا وغامضا، ولا ندري يعني ما المراد من خلاله. فوجه السماوات والأرض كأصول ما ندري، لكن لعلهم يقصدون أنها من مصادر الهدى، يعني النظر فيها. طيب والإنسان النظر مثلا فيه، طيب والفطرة، فهذا أمر غامض عند جماعة التكفير والهجرة. وطبعا احنا لم نقرأ قط لأحد من أهل السنة والجماعة أن السماوات والأرض أو حتى النظر في السماوات والأرض هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما الاعتبار بالآيات الكونية كما يعتبر بالآيات الشرعية، هذا لا شك أنه أمر القرآن كما جاء وأمر السنة. طيب ماذا يقول هؤلاء في الكتاب والسنة اللي هو بيت القصيد؟ كتاب سنة، كتاب سنة عند هؤلاء. الكتاب والسنة لابد من فهم لهما، فالجبري كما قلنا يفهم من الكتاب والسنة، والقدر يفهم من الكتاب والسنة، والخارجي يفهم من الكتاب والسنة، والمرجئ يفهم من الكتاب والسنة، والرافضي يفهم من الكتاب والسنة. ما هو الفيصل في الفهم؟ فهمك أولى من فهمي أو فهمي أولى من فهمك؟ هذا لابد أن نرجع إلى فهم المعصوم، وما الفهم المعصوم؟ هو ما تقرر عند سلف الأمة، ولهذا لابد من سبيل المؤمنين في الفهم. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة. اختلاف كثير يعني في إيه؟ يعني فهم القرآن والسنة وفهم هذه الأشياء. فعليكم بماذا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم أفهم الناس لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ماذا يقول شكري؟ اسمع بقى، في حديثهم عن القرآن يقولون من اعتقد أن كلام الله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر، لأنه اعتقد بأن كلام البشر أبين وأفصح من كلام الله. من اعتقد أن كلام الله عز وجل يحتاج إلى شرح هذا كافر. ليه؟ لأنه يعتقد أن كلام البشر أبين وأفصح. الله عز وجل ما قدر أن يفصح في كتابه عن مراده حتى احتاج ذلك إلى شرح. ويستدلون على ذلك بقول تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى حصل الإجمال والتفصيل وكل شيء. إذن القرآن محتاج إلى شرح. ويقولون أيضا يشرحون هذا الأصل فيقولون نقول هل كلام الله ورسوله أبين أم كلام غيرهما؟ هما بيستدلوا بيشرحوا هذا. نسألك يا من تخالف هذا الكلام، كلام الله ورسوله أبين أم كلام غيرهما؟ فإن قالوا كلام الله أبين وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤنة الرد عليهم، وإن قالوا العكس فقد كفروا وصادموا النصوص. وقال في موضع آخر أيضا هذه الجماعة تقول وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج؟ الشارح لا يشرح كلامه، يكون بإذن الله ولا بدون إذنه؟ فإن قالوا لا يحتاج كفونا مؤنة الرد عليه، وإن قالوا يحتاج فقد أشركوا بالله العظيم ما لم ينزل به سلطانا. وعليه فليفهمهم القرآن. فالقرآن ما احتاج شيء إلى شرح. تقول بفهم السلف القرآن ما احتاج إلى شرح ولا شيء، إحنا نأخذ من القرآن الواضح. وعليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى خلاص جهنم خالدا فيها، لا يخرجون منها بقى لا يخرجون منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لازم زنا حين زنا مؤمن يبقى لازم زنا حين زنا مؤمن يبقى كافر، لا يحتاج هذا الى شرح وبيان، فالكلام واضح. طيب نقول هذا الوضوح في قوله تعالى وان طرفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فسموهم المؤمنين، كلام الله واضح ان القاتل ما يكفر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان الزاني ما يكفر وان زنى وان سرق. ناخذ كلام الله الواضح عندك ولا ناخذ كلام الله الواضح عند غيرك؟ دلنا ناخذ كلام الله الواضح فين بالضبط؟ الوضوح هنا عند من؟ ومما تعتقده هذه الجماعه انه يجب على المجتهد ان يصيب الحق في كل مساله. يجب على المجتهد أن يصيب الحق في كل مسألة، ما في حاجة اسمها مجتهد اشتغل فأصاب واشتغل فأخطأ، لا. ليه؟ لماذا هذا؟ يبررون هذا بماذا؟ ومن اجتهد وأخطأ فقد ضل وأضل الناس. وتشمل هذه القاعدة عندهم كل قول في كتاب الله جل وعلا، لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة وظنيها، فلا يجوز أن يكون فيها إلا قول واحد. ما في إلا قول واحد، الحق ما يتعدل. قول واحد فقط. ولهذا تعجبون وينقلون كلام العلماء وهذه مسألة فيها خلاف، وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في فهمه. أبدا ما يقبلون مثل هذا السياق مطلقا. أهل العلم اختلفوا في فهم ماذا؟ فهم ماذا؟ هو الحق واحد، كيف يختلفوا؟ جاء في رسالتهم حجيات وما دام الخطأ جائزا في حق المجتهد فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده ويكون له في النهاية مشرعا من دون الله. انتوا عندكم مش مجتهد ومقلد؟ طيب طالما ان عندكم المجتهد هذا ممكن يخطئ، اذا المقلد هيتبعه في الخطأ، اذا صار المجتهد المخطئ مشرعا
بالنسبة للمقلد، والمقلد تبعه في هذا التشريع، وعليه لابد أن يكون حق واحد فقط. طب الحق الواضح ده شكري هيؤخذ منين؟ اختلف السلف في هذا، في الظنيات، هذه الأدلة الظنية فيها خلاف على حسب الموارد وكذا، وهذا أمر مقرر. طب الحق يكون مع من في هؤلاء؟ هو يرفض كل هذا، وفي النهاية الحق المقطوع به عنده هو الحق المقطوع به عند شكري وجماعته. تصبح القضية كقوله، هو يقول كده يعني، لو انه المجتهد ممكن يجوز انه يخطئ والمقلد يقلده، يبقى صار المجتهد مشرعا بالنسبة له، وصار هو قد اتخذ اربابا من دون الله، فتصبح القضية كقوله اتخذ حرام ورهبانا اربابا من دون الله. ويستنكرون اشد الاستنكار قول العلماء عند شرح حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك اكثر من قول او اختلف العلماء في فهم الحديث. جاء في رسالتهم اجمال تأويلاتهم عند ذكرين الحديث الذي رواه مسلم أربعة من كنا فيه، كيف اختلفوا في فهم الحديث وغيره، وكيف تكون أمته أمة واحدة على قول واحد إذن، وليكون بذلك هذا الرسول مبينا بلسان عربي مبين أم معميا بلسان أعجمي لعين. وقالوا أيضا، فإذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاختلاف وأشكل عليهم هذا الإشكال حديث الرسول، فكيف بمن دونه من الناس، ومن الذي سيفهم إذا مقصود النبي فيما يقوله، وكيف تكون أمة واحدة على قول واحد إذا. ومن أدلتهم على جواز على عدم جواز تفسير القرآن نوايا العلماء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لذا وجب ترك هذا المصدر الذي يحتمل فيه سوء النية. العلماء حتى يفسروا القرآن لابد أن تكون نواياهم صادقة، ولما لم نطلع نوايا العلماء هي صادقة أم غير صادقة، فيكون إذن المسألة رد تفسير أهل العلم مطلقا، لأننا لم نطلع على نواياهم. لا نقبل مفسرا لكتاب الله عز وجل إلا إذا عرفنا أن نيته نية صالحة. من أين أتيت بهذه الشروط؟ كل هذا الذي قالوه إنما يصادمه منهج أهل السنة والجماعة، إن لم يكن منهج كثير حتى من المنحرفين مع أهل السنة والجماعة، ولا أحد قال هذا الكلام مطلقا، وإنما كل شرح وفسر، إما شرح هداية وإما شرح ضلالة وانحراف. حتى شكر مصطفى نفسه، أنت شرحت القرآن بما تراه أنت، فعلما تعطي نفسك الحق في شرح القرآن، ولو خالفك أحد وأنت تستدل عليه، تستدل عليه بماذا؟ قلنا إن قال أنا أستدل عليه بظاهر القرآن الذي لم يغد يشرح، قلنا هذا الظاهر هو، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فاشرح ذلك دون حاجة إلى تفسير. يلا اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن المؤمن، اشرح. نأخذ هذا ولا ذاك؟ هذا فيه نفي الإيمان وهذا فيه إثبات الإيمان، هذا فيه الخلود في النار وهذا فيه الإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار. كيف نفهم نحن؟ كيف نفهم؟ إذن بقي أن تعيد الأمة إلى فهمك أنت، فهذا أمر ما قاله أحد. ثم يضيف إلى ذلك أيضا، يضاف إلى ذلك أنه لابد معرفة نوايا العلماء عند التفسير، وهذا لا يطلع عليه أحد، لأنه لا ندري أن النوايا صادقة أم فاسدة، ولهذا لا نعتبر تفسير العلماء. طبعا هذا يا أخواني المراد منه إيه؟ تجهيل الأمة وعدم تعليم من تحت يده حتى يعترض عليه. هو بيجهله الآن، هو الآن عنده الجماعة وعنده بيعة وعنده فهم لنصوص الشريعة، فلا ينبغي أن تخرج عن الفهم وإلا تكون كافرا. هذا القرآن والسنة عند شكر مصطفى، يبقى إذن عاد الأمر إلى إبطال القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة عندنا ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والصحابة رضوان الله عليهم تكلموا في معاني القرآن، بل وقد اختلفوا في معاني القرآن أحيانا، إذا كانت الدلالة الظنية قد اختلفوا في معاني القرآن أحيانا، ولذلك الأمة تختلف في فهم القرآن والسنة. هذا يقول على حسب ما يبدو له كذا وهذا يخالفه فيقول كذا، هذا موجود في فهم القرآن والسنة. والمسائل التي اختلفت فيها الأمة كثيرة جدا 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 في باب الظنيات، أما المجمع عليه فالأمة لم تختلف فيه والحمد لله، لكن هناك اختلاف في فهم النصوص والدلالات وكذا. حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، منهم من قال نصلي في بني قريظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد أننا أمرنا أن نسارع إلى صلاة في بني قريظة فنأخذ بالظهر، وقسم آخر قال نصلي هنا إذ وجب صلاة العصر لأن النبي إنما أراد أن يحثنا، ما أراد أنه إذا جاء وقت العصر فإننا لا نصلي، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في لما وصل إلى بني قريظة. إذن اختلفوا في فهم المراد من هذا النص، اختلفوا في فهم المراد من هذا النص. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري اختلفوا في مسألة تيمم الجنب، تيمم الجنب هل الجنب يتيمم أم لا، أيضا رجع ذلك إلى النص وغير ذلك من هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم في فهم النصوص. ومع ذلك ما أحد قال أن الحق في هذه المسائل ينبغي أن يعرفه المجتهد، يبقى عندك في كل مسألة خلافية لا يحل لأحد أن يكون بخلاف الحق. طب هو لو حد أحد عرف الحق هيخالفه؟ يتعين على المجتهد أن يقول الحق. طب المجتهد يقول فيما يظهر له أنه الحق، لكن قد يكون الحق في خلاف ما قال هذا المجتهد، هو يقول لا بد أن يصيب الحق. طب من أين أعرف هذا إلا بوحي؟ من أين نعرف أن هذا الحق هو الحق في المسائل المختلف فيها إلا إذا كان هذا بوحي؟ هذه جماعة شكر مصطفى في القرآن والسنة، فأهل السنة الجماعة يرضون عليهم بأن ما زالت كتب التفسير وما زال أهل العلم يتكلمون في هذا. هذا الذي سلم لهم كمان، هذا الذي قالوا بأننا نستدل بالكتاب والسنة، لكن في النهاية هذا يعود إلى إبطال الكتاب والسنة، ويكون في النهاية الدين ما قاله شكر مصطفى. طيب بالنسبة بقى الإجماع والقياس وقول الصحابة ورأي الجمهور، ماذا يقول الرجل هذا وجماعته؟ يقولون يتهموننا نحن المقلد عندهم المسلم هو من يقلد المجتهد ويأخذ عنه المسألة الفقهية ويقبل حكمه في المسائل الفقهية من غير أن يسأله عن الدليل. يقول وسنثبت إن شاء الله تعالى أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الهدى إلى التقليد. ورد على أهل السنة يقولون الذي يسأل المجتهد عن الحكم ولا يسأله عن الدليل من يسمح لنفسه بذلك فقد أثبت العصمة لمن يقلده، أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ في حقه، فكون المقلد يسأل الشيخ ويعمل بكلامه إذن ادعى العصمة به، أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ في حقه، وهذا لا يكون لبشر إلا إذا كان يوحى إليه، فالمعصومون هم الأنبياء فقط سلام الله عليهم، وما دام الخطأ جائزا في حق المشاهد فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده كما ذكر من قبل. وقالوا لأن التقليد له صلة بالكفر وضياع دولة الإسلام وغير ذلك مما قالوا، إذن حرموا التقليد وجعلوا هذا التقليد أصل الشرك، فالشرك واتخاذ أرباب مع الله، وكما قد علمنا أن هذا محال أن يحدث إلا في أمر هداية، حيث أننا علمنا بالدليل المادي والشرعي أن ادعاء الربوبية يكون في أمر هداية فقط، ويكون الشرك تحت هذا الباب المطلق تأخذ أحبارهم أربابا من دون الله. وقال الرسول لم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم، يبقى الرجوع إلى العلماء كفر وشرك، وهو الشرك المذكور اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طبعا هذا أيضا مردود عليه بأنهم بذلك يخالفون المسلمين قاطبة، فإن الله عز وجل قد أحال على العلماء فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو كان أهل الذكر سؤال أهل الذكر لا يقتضي العصمة فعلى ما أحالنا الله، وإذا كانت الإحالة على العالم لا تكون من أجل العمل بقوله لدى المقلد، فما فائدة الإحالة إذن؟ ما فائدة أن نسأل أهل الذكر إذا كنا لنعمل بما قالوه؟ وقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا زالت الأمة في كل عصورها يرجع الجاهل المقلد إلى العالم واسأله عن أمر دينه. حتى قال العلماء: وفتوى العالم بالنسبة للمقلد كالنص للمجتهد. يعني كما أن المجتهد لا يسعه أن يخرج عن النص، فكذلك المقلد لا يسعه أن يخرج عن كلام العلم، لأن هذا هو المتعبد به. وليس في ذلك عصمة للعلماء، وإنما هذا من باب الإحالة على أهل العلم، حتى ولو كان المجتهد مخطئا وقلده العام الذي لا يعرف مناط الأدلة وقلده العالم، فالمجتهد مأجور والمقلد في ذلك معذور، والله عز وجل ما يكلف نفسا إلا وسعها. ولا زال فتاوى العلماء للأمة موجودا دائما أبدا. طيب، ثم أننا نقول له شكر نفسه، إن شكر نفسه صار عالما بالنسبة لأتباعه وأفتاه، وهؤلاء قلدوا في هذا أم عرفوا الدليل؟ هل في جماعة رشدي شكر مصطفى هذا كل واحد من هذه الجماعة يعلم ما يعلمه شكر مصطفى، أو أنه يقلد في ذلك شكر مصطفى بدليل أنهم ما كانوا يعرفون شيئا قبل شكر مصطفى اسم هذا الفكر؟ إذا تبعوا في هذا من شكر مصطفى وقلدوه وعليه، فقد اتخذوه ربا من دون الله عز وجل. يبقى هذا أول ما يحكم به شكر، يحكم على نفسه هو، لأن هؤلاء اتبعوه. قال: صورة التقليد المتخذة الآن رأي الفقيه، رأي الصحابي، عمل أهل المدينة، رأي الجمهور، الإجماع. طبعا يعتقد أتباع هذه المدرسة كفر كل مقلد على الإطلاق، أي مقلد كافر، أي مقلد كافر. ومن ذلك رأي الفقيه: من قلد الفقهاء الأربعة كفر. ليه؟ لأنه اتخذ الفقهاء الأربعة أربابا من دون الله. رأي الصحابي: من قلد كفر حتى ولو لم يعلم له مخالف. يقول عبد الرحمن البخاري في كتابه ذكراتي مع جماعة المسلمين أنه استأذن القيادة في الصلاة على صالح سرية وكارم الأناضولي بعد أن أعدمتهما السلطة، فرفضت الجماعة لأنهما يقلدان الأئمة والصحابة. استأذن أبو الخير أن يصلي على كارم الأناضولي وصالح سرية بعد أن أعدمتهما السلطة. قالوا: لا، لا تصلون، كفار هؤلاء. ليه كفار؟ طيب، لأنهما يقلدان الأئمة والصحابة. بالله عليك، دين يمنع من تقليد الأئمة والصحابة كيف يكون دينا؟ هو دين في النهاية شكر مصطفى وفقط. طيب، هذا بالنسبة للتقليد عندهم. يبقى التقليد يدخل فيه قول الصحابي، التقليد يدخل فيه الإجماع، كل هذا تقليد. ماذا يقول شكر مصطفى في الإجماع؟ ماذا يقول في الإجماع؟ يقول في رسالة، جاء في رسالتهم الحجيات ما يلي: الإجماع ليس حجة، وإنما الحجة في مستند إن ظهر لنا لو النص، وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم فيكون آلهة وأربابا من دون الله. يبقى الإجماع عندنا لو ظهر مستند لنا اللي هو النص نقول بالنص، ما لنا علاقة بالإجماع، يعني الإجماع ليس حجة عندنا. طب إذا ما ظهر لنا المستند يبقى لا نأخذ بالإجماع، لأننا أخذنا بالإجماع فقد أخذنا بأقوال الرجال وكلام الرجال، وحينئذ نكون قد أخذناهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. يبقى إذا شكر مصطفى يرد الإجماع، والأمة اتفقت على حجية الإجماع. قال تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ولا زال هذا معروفا. الأمر الذي بعد ذلك، يعني إن رفضنا الإجماع فبقول من نستدل؟ بقول شكر مصطفى. شكر مصطفى يكفر لو اتبعت الأئمة الأربعة، لكن ما لي شكر مصطفى لا يكفر أتباعه إذ يتبعون شكر مصطفى؟ يعني من اتبع الصحابة لم نصلي عليه، ومن اتبع الائمه لا نصلي عليه، ومن اتبع شكر مصطفى هو المؤمن كامل الايمان الذي له اعلى الجنان ان شاء الله على زعمهم ومنهجهم. طيب هذا بالنسبه للاجماع. بالنسبه لقول الصحابي عند شكر مصطفى، جاء في رسالتهم الحجيات، هذا كلامهم طبعا، الصحابه عندكم اهل، يعني عند السنه الصحابه عندكم، وكانما يتكلم مع قوم خارجين عن الاسلام، كل من صاحب النبي راه وسمعه، هكذا يقولون انتم، يعني تقولون الصحابه عندكم كل من صاحب النبي راه او سمعه، فان قالوا هم كذلك قلنا هؤلاء يدخل فيهم على تعريفكم هذا، يدخل فيهم المرتد عن الاسلام، من ارتدع الإسلام وكفر بعد ذلك لأنه رأى وسمع النبي، يدخل فيهم كل الثلاثين ألفا في حجة الوداع، يدخل فيهم الذين أخطأوا في الفتية واختلفوا مع صحابة الرسول، يدخل فيهم من جعلوها ملكا عضوضا، يدخل فيهم الذين قيل للرسول عنهم لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا يزالوا مرتدين على عقابهم منذ أن فرقتهم، فقال النبي صحقا صحقا، يدخل فيهم الأعراب الذين قال فيهم الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يدخل فيهم قتلة عمار الذين وصفهم الرسول بالضلالة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدخل فيهم من قال الله فيهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من أمر لعنتم، يدخل فيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبر بهم النبي حذيفة، فيهم المنافقين بصفة عامة، فأين الهدى في هؤلاء؟ أنتم بتقولوا قول الصحابي، طب هذا الصحابي عندكم، مش أنتم عندكم الصحابي، من رأى كل من صحب النبي رآه وسمعه، طيب هؤلاء كلهم يدخلون، وكيف يحل المسلم أن يقول بعد ذلك بأيهم اقتديتم اهتديتم حتى مع اختلاف من صلح منهم في الآراء؟ فإن قالوا نقصد بصحابة رسول الله من شهد لهم النبي بالصلاح أو بشرهم بالجنة أو كانوا من أصحاب بدر أو أصحاب الشجرة، فهؤلاء قد اختلفوا والحق واحد، فكيف يكون الحق معهم جميعا حين الاختلاف حتى يقولوا بأيهم اقتديتم حتى يقول النبي بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ وليست التقوى هي كل فتوى، طبعا هو أسس على حديث بأيهم اهتديتم اقتديتم اهتديتم، طبعا هذا الحديث لا يصح، ما قال النبي بأيهم اقتديتم اهتديتم، بل بين النبي حقا وباطلا، وقال ان ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين عذرتين وسمينين، وقال في الخوارج تقتلهم ادنى الطائفتين للحق، قال هذا، وقال في عمار تقتلك الفئه الباغيه، اذا النبي صوب وخطا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عصما للصحابه، ونحن نعرف ان الحق واحد، وهذا الحق اما ان يكون معلوما واحد إذا كان قطعيا، وإما أن يكون هذا الحق مظنونا، أنا أرى أننا على الحق وهذا يرى أنه على الحق، هذا الصحابي يرى أنه على الحق، هذا الصحابي الآخر يرى أنه على الحق، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وكل يتعبد بما يراه حقا، ويكون الحق معلوما عند الله عز وجل وهو واحد، لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما جزم أحد في مسائل الفقه بأن الحق واحد في هذا. أما إذا كانت المسألة قطعية فالحق فيها معروف ومقرر عند أهل السنة والجماعة. إذا هو بنى على حديث بأيهم اقتديتم اهتديتم، إنما قال النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، يعني ما عليه جماعة الصحابة، أما أحد الصحابة يصيب الواحد ويخطئ، فهو بيقول وانتم قلتم الصحابة هذا قاصر على من مدحهم النبي، طب الذين مدحهم النبي اختلفوا والحق واحد، نحن نكون مع من؟ نحن نكون مع من؟ نقول مع من نراه انه حق، والله لو جاءت النصوص تدل على من صاحب الحق قلنا بذلك، واما اذا كانت الامور ظنية اجتهدنا في تحري الحق في كلامهم، وبالتالي بطل قولهم في هذا، وبطل قولهم أيضا من تعريف الصحابي، فالعلماء ما عرفوا الصحابة بأنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه فصحبوه، إنما عرفوا الصحابي بأنه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، يبقى اجتمع به ومؤمن ومات على ذلك، يبقى المرتدون ليسوا منهم، المنافقون ليسوا منهم لأنهم ليسوا مؤمنين. إذا من الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اجتمعوا بالنبي مؤمنين به وماتوا على ذلك. طيب بالنسبة للاحتجاج بقول الصحابي، الصحابي تارة يكون قوله حجة وتارة لا يكون حجة. لو اشتهر القول وعرف بين الناس وليس ولم يعرف لهم مخالف كان هذا إجماعا أصلا من الصحابة، كان هذا إجماعا من الصحابة، فتكون الحجة هنا في الإجماع السكوتي. أما إذا اختلف الصحابة نظرنا في أقوالهم فما وافق الدليل أخذناه وما لم يوافق الدليل رددناه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن مسألة في الميراث فأجاب فيها ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما وصل أمر ابن مسعود قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني قلت في أنا بقول أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم أجاب فيها بغير جواب ابن مسعود والحق مع بغير جواب أبي موسى والحق مع ابن مسعود. عمار ابن ياسر وعمر بن الخطاب اختلف في تيمم الجنب والحق مع عمار. ابن مسعود اختلف مع أبي موسى بقى نفسه في مسألة تيمم الجنب والحق مع أبي موسى. إذا الصحابة إذا اختلفوا نظرنا إلى الحق في كلامه، لكن هل قول الصحابي حجة؟ نعم قول الصحابي حجة إذا اشتهر وعرف ولم يعرف له مخالف، فإن الأمة لا تسكت أبدا عن انحراف. لو كان هذا القول خطأ ما تسكت الأمة عن الخطأ، كل الأمة سكتت عن كلام الصحابي وأقرت هذا الكلام معناه أنه حجة، فقول الصحابي إذا حجة إذا لم يعلم له مخالف، أما إذا خالف فإننا نتخير الكلام. لا لكن عند شكر مصطفى الزعيم جماعة تكفير الهجرة قول الصحابي لا ينظر إليه أبدا أبدا أبدا. شوف لا إجماع ولا قول إيه صحابي ولا قول جمهور ولا قول أحد من العلماء في تفسير القرآن والسنة. في النهاية إذن يا أخواني ما هو الحق عند شكري مصطفى؟ الحق ما قاله شكري مصطفى. يبقى جماعة المسلمين جماعة التكفير والهجرة، إمام المسلمين شكري مصطفى، من خرج عن الجماعة والبيعة كفر، وكل الجماعات جماعات مارقة على جماعة التكفير والهجرة. طيب الحاجة الثانية على أي شيء تستدلون يا جماعة التكفير؟ يجوز أنكم جماعة الحق، قولوا لنا بأي شيء تستدلون؟ نستدل بالقرآن والسنة. طيب بفهم من؟ لا لا بفهم صحابي ولا بفهم تابعي ولا بفهم أي عالم من العلماء، إنما بالقرآن والسنة بما يظهر. طيب الظاهر هذا قد يبدو مختلفا ومتناقضا، من الذي يجمع لنا النصوص ويبين لنا الفهم؟ شكر مصطفى. إذا شكر مصطفى جماعته الجماعة وهو الإمام وهو الفاهم الوحيد لنصوص الكتاب والسنة. طيب شكر مصطفى موقفه من التاريخ الإسلامي، شكر مصطفى والتاريخ الأسود الذي شغل به المسلمين. طبعا واحد يقول خلي بالك، ممكن واحد يقول ايه طيب يا شيخ انا عندي الجماعة معروف الانحراف، صراحة انت الكلام اللي بتقوله ده يعني انت لم تكن تعرف هذا الكلام اولا، خذ هذا الكلام لتنتقل منها علم اليقين الى ايه الى عين اليقين حتى تعرف كيف العقول تتحرك. الامر الثاني احد اخوانكم يخبرني الان، اسمع يخبرني الان انه امس على قناة الجزيرة او اول امس خرج من يفتي بقتل وضرب المؤسسات في دولة الحاكم وكذا وكذا في دولتنا مصر، اضرب فجر افعل ما شئت. طيب ما الدليل؟ الدليل يرى انها هذه دولة كافر ولا ينبغي ان نترك للكفر للكفار ممتلكات. قال تبارك وتعالى ما قطعتم من لذة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله، زي ما النبي حرق نخل بني النضير لإضعاف دولة الكفر، يلا 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 حرق 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 في مصر ما شئت حتى تضعف دولة الكفر. يبقى جماعة شكر مصطفى يا اخوان انتهت ولا موجودة؟
هذا الفكر قد يقتنع به ناس ولا لا؟ نفس المسألة. ومن قبل سلم عبد القوم اقتلوا الرئيس وفي القتل أجر، اقتلوا أي أحد. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن قبل محمد عبد المقصود، هذا عشان نبين المتأثرين بمثل هذه الجماعة وهذا الفكر. من تهى هؤلاء؟ محمد عبد المقصود. احرقوا سيارات الشرطة والجيش. ولما بيسأل بعد ذلك يقول لك أنا ما قلت احرقوا الضباط أو العساكر أو كذا، أنا قلت احرقوا السيارات. أنا ما أدري هل السيارات تمشي وحدها أو المراد حرق السيارات التي في المخازن والمستودعات والجراشات، أم المراد اعتداء على هؤلاء؟ هذا فكر موجود يا أخواني. الشك مصطفى ما زال موجودا وإن تنوعت العبارات أو قل الأمر شيئا ما. بل عند شكر مصطفى نفسه يقول في مرحلة من المراحل نخالط الناس ونتعامل الناس نتعامل مع الناس بأخلاق حسنة. بل يرى شكر مصطفى أننا نكون أحسن من الناس في التعامل ولا نصرح بالتكفير أحيانا. إذن إلى أمس والفتاوى في الجزيرة بهذا، احرقوا احرقوا هذا. صلاح الدين ما أدري حطم سرعة لما كذا، النبي حرق نخيل بني نظير فحرقوا في مؤسسات دولة الكفر هذا السلطان الكافر وهذه الدولة الكافرة، احرقوا المؤسسات. يبقى لما يأتي أصحاب هذا الفكر وهم مقتنعون فيحرقون، إذن يحرقون وهم مقتنعون، يقتلون يقتلون وهم مقتنعون. يبقى الفكر موجود ولا لا؟ أيوة. التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي عند جماعة التكفير والهجرة في رسالات من الحجيات وإجمال تأويلات تأويلاتهم وإجمال رد عليهم نقل أقوال. طيب طبعا بيعترضوا على الأئمة بعدما نقلوا كلاما للإمام الزهري، طبعا هما كما قلنا عندهم الجماعة الناجية النبي والصحابة، ها واللي بعدهم بقى ما في أحد على نجاة حتى ابتعثهم الله عز وجل. يعلق على الإمام الزهري في بعض أقواله فيقول كل هذه الأقوال باطلة سخيفة. وقال عن النووي ولكن النووي ونظائره يقدمون العام على الخاص والمطلق على المقيد وكل شيء على شيء، نصرا لمذاهبهم الباطلة واتباعا لسلفهم من اليهود والنصارى الذين قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال عن الخطابي وإنما الخطابي يكذب كدأبه في الكذب، وكذا النووي الصوفي الكذاب كدأب إخواني من المتصوفة الكذابين على الله ورسوله. أما الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني هو يريد أن يقول النص واضح اللي يكذب يكون منافق خالص خلاص. النفاق يعني كفر، هو ما عنده نفاق قسمان ولا ظلم قسمان ولا كذا. يقول احنا نجيب كلام النووي الخطابي وكذا ونعرض به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء زي اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اياما ايه معدودات. هو يقول ويقول الكذابون عليه يعني على النبي هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. نعوذ بالله. شكر يقول نعوذ بالله تعالى ان نكون مثلهم او قريبا منهم. يقول عبد الرحمن ابو الخير في شهادته الذي كان عضوا في الجماعه عضو في الجماعة مبينا موقف الجماعة من التاريخ الإسلامي، قال واختلفنا منذ اليوم الأول في الفرعيات. عندما بقى الفرعيات إيه؟ سحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي منذ القرن من القرن الرابع للهجرة، كون جماعتنا الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم، تكفير الإخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلامية. فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي للإخوان المسلمين وصدى لمحنتها، كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها بأي جماعة على وجه الأرض أو عصر من عصور الخلافة وخاصة الخلافة العثمانية أي صلة، فهي عنده ليست امتدادا عضويا للإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية. طبعا هي على طول مرتبطة بدين خويصرة مباشرة. يقول عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي فقد كان الشكر يعتبره وقائع غير ثابتة الصحة، وأن التاريخ عنده إيه التاريخ المعتبر عند شكر مصطفى؟ هو أحسن القصص الواردة في القرآن الكريم
ولذا يحرم دراسة عصور الخلافة الإسلامية. القصص اللي في القرآن هو ده التاريخ. في حين كنت أرى أن تاريخ الإسلام وتاريخ دار الإسلام كلها متصلة الحلقات منذ هجرة النبي المدينة وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد آخر الخلفاء السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد العثمان في سنة 1909 تاريخ الانقلاب الأتاتوركي. يبقى إذن هو يلغي تلك الفترة التاريخية ويعتبر أن هذا التاريخ قصص لا عبرة به، إنما ما جاء فقط في القرآن، حتى التاريخ ما جاء في القرآن. ولهذا أخبرني بعض الناس كان قد دخل على ستر المصطفى قال أخذوني عنده مرة لأناقشه. يقول الرجل هذا فتح القرآن وعنده البخاري ومسلم جنبه، فتح هذا وهذا عند البخاري وعنده مسلم عند القرآن دل عنده جنبه بجواره، فما قاله الله وما قاله النبي أخذه على ظاهره. والمعارض لهذا كما بينا هذا معارض لربه ومعارض لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول عنده القرآن وعنده السنة بجوار البخاري ومسلم وكتاب الله عز وجل، يقول أنا رأيت هذا. يقول ولما ناقشوه في هذه في بعض المسائل قال كاد يقتلني لما ناقشوا في هذا. يقول والحمد لله الذي أنقذني من بين يديه، يقول الحمد لله أنا خرجت بعجوبة من عنده لما ناقشته، يعني مثل ما نناقش نحن الآن، هو لما ناقشه يقول الحمد لله الذي خرجت سليما من بين يديه. هذا عن قضية الحجيات. قضية الحجيات سقطت عن جماعة التكفير والهجرة، إذن لا قيمة لهذه الجماعة بعد هذا. ماذا نريد يا أخواني من رجل يربط الأمة به وفقط؟ حتى الأئمة المعتبرين لا يرى لا مالكا ولا شافعيا ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا يرى أحدا مطلقا في عمر أمة الإسلام.